أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الحديث في المسألة 33، ووصل الكلام إلى الفرع الرابع الذي قال فيه الماتن: لو أدخلت الإمرأة ذكر الرضيع في فرجها نشر الحرمة على إشكال. توقف جملة من المعلقين على متن العروة عند بيان منشأ هذا الإشكال، وطبعا قبل ذكر الإشكال لابد من أن نذكر الوجه في الإلحاق، لأن كلامنا في أن الزنا يوجب نشر الحرمة، فتحرم على الزاني أم المزني بها وابنة المزني بها. فالسؤال هنا أنه لو تحققت هذه العلاقة الجنسية بإدخال المرأة عضو الرضيع في فرجها، وهنا لا أريد أن أكرر ما ذكرته سابقا، فإن هذا الفرض وإن بعد ولكن الكلام الذي يهمنا في المقام هو بيان هذه التفريعات لمعرفة ما يندرج منها تحت ذلك الحكم الكلي بإعمال صناعة الاجتهاد. فللوهلة الأولى قد يقال: مقتضى الإطلاق الزنا عبارة عن علاقة جنسية بين رجل وامرأة أو بين ذكر وأنثى إذا ألغينا خصوصية الرجل، وهذه العلاقة حصلت في مفروض البحث. فمقتضى الإطلاق أن ينشر الحرمة، فهذا الرضيع ليس له أن يتزوج ولو في المستقبل من أم هذه المرأة ولا من ابنتها، إلا أن الماتن رحمة الله عليه قال على إشكال. إذن هو يستشكل في شمول الإطلاقات المتقدمة لهذه الصورة ولهذا الفرع. يمكن أن يذكر واحد من أمور ثلاثة كمنشأ لهذا الاستشكال. الأمر الأول ما ذكره المحقق العراقي رحمة الله عليه في تعليقته على العروة من شبهة دعوى انصراف الأدلة المتقدمة إلى غير هذه الصورة. ولكنه لم يبت في دعوى الانصراف، لذا في الأخير قال: لا يترك الاحتياط. هذا هو المنشأ الأول الذي ذكر. المنشأ الثاني ما قد يقال من أن الفقهاء عرفوا الزنا بأنه إيلاج الإنسان ذكره في فرج امرأة، والإيلاج هنا بحسب الفرض كان من طرف المرأة، فلا يصدق على هذا الأمر. هذا الوجه في غاية الضعف، لأن هذا التعريف لم يرد فيه نص شرعي. فلو فرضنا أن هذه الحالة وهذه الصورة التي نتكلم عنها تعتبر في العرف زنا، فيكون القصور في تعريف الفقهاء، لأن هناك مفردة من مفردات الزنا جاء الفقهاء بتعريف لا يشمله، فيكون القصور في التعريف. ولأجل ذلك مثل صاحب الجواهر في كتاب الحدود اعترف بأن هذا المصداق من مصاديق الزنا. هذا هو المنشأ الثاني. المنشأ الثالث ما تقدم في الفرع السابق على وفق مبنى السيد الخوئي رحمة الله عليه، من أن الزاني إذا كان غير بالغ فلا ينسب إليه الفعل، ولا تصدق عليه العناوين المأخوذة في النصوص المتقدمة. وهذا قد ناقشنا فيه سابقا، ولكن مع ذلك نقوي هذا الإشكال. وكما قال المحقق العراقي لا ينبغي ترك الاحتياط، فإن صدق الزنا في مورد الصبي غير البالغ عرفان له وجه كما عرفنا، أما صدق الزنا على الرضيع هذا إن لم نقل أنه لا يصدق، لا أقل نقول الأدلة منصرفة عنه. هذه كأن المرأة أدخلت أي عضو من عضو هذا الرضيع، فأن يسمى هذا بالزنا إما أن الأدلة لا تصدق عليه لغة وعرفا، أو أنها على الأقل منصرفة عنه. لكن بما أن المسألة ترتبط بالفروج فهنا لا بأس بالاحتياط. لا نريد أن نطول، صار حكم هذه الفروع صار حكمها واضح. فرع الخامس قال رحمة الله عليه لو زنى بالميتة، هنا الرجل زنى بميتة، يقول فكذلك يعني يلحق، لكن أيضا على إشكال. سيد الحكيم ذكر منشأ للإشكال، والسيد الخوئي رحمة الله عليه ذكر منشأ آخر. أما المنشأ الذي ذكره السيد الحكيم يقول مفردة الزنا ظاهرة في الإنسان الحي ولا تشمل الميت، استعماله في الميت يكون مجازا كاستعماله في غير الإنسان. لو رجل أدخل في حيوان، إطلاق الزنا على هذه العملية إطلاق مجازي، كذلك لو أدخل بميتة إطلاق الزنا عليه إطلاق مجازي. هذا منشأ الإشكال بنظر السيد الحكيم. أما بنظر السيد الخوئي فقارب المسألة بطريقة أخرى. نحن حتى يحرم الزنا لابد أن يكون الزنا بالخالة أو الأجنبية، بالخالة والعمة أو الأجنبية، بشرط أن يكون سابقا على العقد. طيب إذا كان كذلك، هذا الرجل دخل بامرأة ميتة، هذه المرأة الميتة لا تسمى خالة ولا تسمى عمة ولا تسمى أجنبية. عناوين المذكورة في المرأة المزني بها لا تصدق على الميتة. نعم، على نحو المجاز باعتبار ما كانت هذه عمة له، كانت هذه خالة له. هذا الوجه الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه غريب فعلا، فإن المدار على الصدق وعلى الحقيقة والمجاز ليست هي الدقة الفلسفية، قد يكون مثلا في البحث الفلسفي والعقلي أن الإنسان بعدما ترفع منه الروح وترتفع الروح من هذا البدان لا يبقى إنسانا، وبالتالي جميع العناوين التي تندرج تحت مفهوم الإنسان لا تصدق عليه، من قبيل الأخ والأم والأب والعمة والمرأة والرجل والذكر والأنثى وما شابه ذلك. هذا من الناحية الفلسفية. أما من الناحية العرفية فإن هذه العناوين حتما عند العرف تصدق. من مات قريب من أقاربه يقال له مات أبوه، وهذا أبوه الميت، وهذه أمه، وهذه خالته، من دون أي عناية لا في استعمال اللفظ في غير ما وضع له المسمى بالاستعمال اللفظي والاستعمال المجازي، ولا في إسناد الفعل إليه المسمى بالإسناد المجازي أو المجاز العقلي، لا يوجد أي عناية. فمن الناحية العرفية إذا أدخل الحي آلته في ميتتين وكانت هذه الميتة عمة له تصدق عليه تلك الروايات المتقدمة في العمة والخالة، طبعا روايات وردت في الخالة وألحقنا بها العمة كما تقدم، أو الأجنبية أو ما شابه ذلك. فما ذكره السيد الخوئي لا يمكن الموافقة عليه. أما ما ذكره السيد الحكيم فله وجه وأقرب من كلام السيد الخوئي، لأن الزنا ظاهر في أن كلا الطرفين في حال حياة، لا أقل من دعوى الانصراف عن هذه الحالة، له وجه. الفرع السادس يقول: وأشكل من ذلك لو أدخل الذكر الميت المتصل. خب، الأمر في هذا الفرع واضح إذا تبين الإشكال بحسب كلام السيد الحكيم في الفرع السابق، يتقوى الإشكال هنا، لأن الميت لا يصدق عليه أصلا أنه زنى، خصوصا مع أن هي التي أدخلت. فرع السابع والأخير وهو مقطوع عدم الدخول: لو أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر، بل نقطع بعدم النشر حينئذ، لأن هذا لا يسمى زنا أصلا، ولا يتوهم أحد أن هذا من مصاديق الزنا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، مسألة رقم 33. بودي أن نوقف الاعتبار هذا التسجيل لدرس يوم الأربعاء إن شاء الله. يوم السبت يكون الدرس بعونه تبارك وتعالى حضوريا ويزول العارض والمانح. وبودي أن أختم هذا البحث برواية ورد فيها ذكر لأبي طالب عليه السلام عم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ووالد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ونحن في ذكرى وفاته، وهذه الرواية أيضا فيها تناسب مع باب النكاح. الرواية رواها الشيخ الكليني رحمة الله عليه في الكافي عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتزوج خديجة بنت خويلد، ونحن نعرف أن زواج النبي صلى الله عليه وآله من تلك السيدة الجليلة الطاهرة العفيفة خديجة بنت خويلد كان قبل بعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فتقول هذه الرواية: أقبل أبو طالب في أهل بيته ومعه نفر من قريش كما هي العادة عند العرب حتى قبل الإسلام، إذا أرادوا أن يخطبوا يأتون بوجهاء العائلة والمنطقة والبلد وما شابه ذلك، ومعه نفر من قريش، حتى دخل على ورقة ابن نوفل أو نوفل عم خديجة، فابتدأ أبو طالب بالكلام. نتأمل هنا في كلام أبي طالب ليتضح لنا مقام هذا الرجل، فقال: الحمد لرب هذا البيت. عندما نقول بأن أبا طالب كان موحدا وكان قبل بعثة النبي على الحنيفية الإبراهيمية، فهذا أمر تصدقه الوقائع التاريخية والأحاديث بل والآيات التي تمدح الذين آووا ونصروا. فقال الحمد لرب هذا البيت، مقصود من البيت الكعبة الشريف، الذي جعلنا من زرع إبراهيم، إبراهيم النبي الذي جاء وحارب الأصنام. فأبو طالب يحمد الله سبحانه وتعالى على أنه جعله من زرع إبراهيم، أي من نسل إبراهيم وذرية إسماعيل، وأنزلنا حرما آمنا وجعلنا الحكام على الناس. هذه إشارة إلى بعض الآيات القرآنية. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وجعلنا الحكام على الناس وبارك لنا في بلدنا الذي نحن فيه. ثم إن ابن أخي، هذه خطبة يذكرها في طلب يد خديجة عليها السلام. ثم إن ابن أخي هذا، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هذا التفسير إما من قبل الإمام عليه السلام وإما من قبل الراوي، لأنه في تلك الفترة لم يكن قد بعث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فيقول إن ثم إن ابن أخي هذا ممن لا يوزن برجل من قريش إلا رجح به، ولا يقاس به رجل إلا عظم عنه، ولا عدل له في الخلق، وإن كان مقلا في المال فإن المال رفد جار، أي المال عطاء الله سبحانه وتعالى يعطيه لعباده بمقدار حاجتهم وضرورتهم، وظل زائل وله في خديجة رغبة ولها فيه رغبة، وقد جئناك لنخطبها إليك برضاها. هنا نقف عند هذه الجملة، أنه في محضر من الناس يبين أبو طالب رضوان الله تعالى عليه وعليه السلام أن الرغبة من هذين الشابين متبادلة. لنخطبها إليك برضاها وأمرها، والمهر علي في مال الذي سألتموه عاجله وآجله، وله ورب هذا البيت حظ عظيم ودين شائع. هل هذا التنبؤ من قبل أبي طالب عليه السلام، أو هذا هو من مقاليد الأنبياء؟ والذي وصل عن طريق الأنبياء إلى الأوصياء، هذا ما نعتقد به. إذا كان بعد عيسى عليه السلام لا يوجد أنبياء، وكان الناس على انقطاع من الوحي والرسالة إلى مجيء رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أنه كان يوجد أوصياء وأتباع للأنبياء، ولا شك أن أبا طالب رضوان الله تعالى عليه يليق بهذا المقام العظيم، أو على الأقل وصل إليه بكابر عن كابر، ولأجل ذلك يقسم يقول وله ورب هذا البيت
حظ عظيم ودين شائع ورأي كامل. ثم سكت أبو طالب وتكلم عمها وتلجلج وقصر عن جواب أبي طالب. هيبة أبي طالب منعته من الاسترسال وأدركه القطع والبهر، يعني تلعثم، وكان رجلا من القسيسين. فقالت خديجة مبتدئة: يا عماه، إنك وإن كنت أولى بنفسي مني في الشهود، لكن فلست أولى بي من نفسي. قد زوجتك يا محمد نفسي، والمهر علي في مالي، فأمر عمك فلينحر ناقة فليولم بها وادخل على أهلك. قال أبو طالب: اشهدوا عليها، إلى آخره. فقال بعض قريش: يا عجباه، المهر على النساء للرجال. هذه أوردها الشيخ الكليني في باب المهر: المهر على النساء للرجال. فغضب أبو طالب غضبا شديدا وقام على قدميه، وكان ممن يهابه الرجال ويكره غضبه، فقال: إذا كانوا مثل ابن أخي هذا، طلبت الرجال بأغلى الأثمان وأعظم المهر، وإذا كانوا أمثالكم لم يزوجوا إلا بالمهر الغالي. لطيفة هذه الإشارة من أبي طالب، أن الرجل العظيم هو الذي يطلب، أما الرجل الحقير هو الذي يدفع مهرا كبيرا، لأن المرأة لا ترضى بالإنسان الحقير، فلا بد أن يعوضها عن حقارته بمال. وهذا يدل على اعتقاد أبي طالب رضوان الله تعالى عليه الراسخ في ابن أخيه، ومعرفة مستقبل هذا الرجل وعظمته. ونحر أبو طالب ناقة ودخل رسول الله صلى الله عليه وآله بأهله، إلى آخر ما جاء في هذه الرواية. رحم الله أبا طالب ناصر النبي صلى الله عليه وآله ومربيه وعم النبي صلى الله عليه وآله ووالد أمير المؤمنين، السلام عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا في ضمن الناصرين لرسول الله صلى الله عليه وآله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.